بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين الذين صدقوا بما عاهدوا الله عليه هي المرأة المجاهدة أم أيمن رضوان الله تعالى عليها. وأم أيمن، والحديث عنها جميل جدا. هذه المرأة الصالحة بداية كانت جارية سوداء انتقلت للنبي صلى الله عليه وآله إرثا عن أمه، ورثها عن أمه آمنة. وأصبحت أم أيمن حاضنة للنبي، وبقيت مع النبي حتى تزوج رسول الله خديجة، فهي في الواقع شبيهة بالأم لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكنيتها أم أيمن، واسمها بركة، أعتقها رسول الله ضمن السياسة المتبعة التي قادها رسول الله من أجل استئصال حالة الرق والقضاء عليها، وبعد ذلك تبعه الإمام أمير المؤمنين والأئمة الطاهرون. الإمام علي أعتق 1000 مملوك، الإمام زين العابدين أعتق 1000 مملوك، وهكذا. بعد أن أعتقها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصبحت مرأة كسائر النساء حرة، زوجها رجلا صحابيا اسمه عبيد الخزرجي، فأنجبت منه ولدا سمته أيمن. وأيمن هو أحد التسعة الذين ثبتوا مع رسول الله ولم ينهزموا يوم حنين، واستشهد بعد ذلك في سبيل الله. هذا أيمن. كنيت هذه المرأة بولدها، وبعد أن مات عبيد الخزرجي زوجها رسول الله صحابيا مشهورا جليلا آخر، وهو زيد ابن حارثة، فولدت له ولده أسامة بن زيد. وأسامة شاب مخضرم، ولمواهبه وقدراته جعله رسول الله قائدا لتلك السرية المعروفة بسرية أسامة، وأمره النبي، وكان آنذاك النبي في مرضه الذي توفي فيه، كان ضجيع الفراش، فأمر أسامة أن يعسكر بالجرف، يقيم هناك حامية، وعينه رسول الله بصفته القائد العام للمسلمين، عينه الرسول صلى الله عليه وآله آمرا على ذلك المعسكر، أميرا على تلك السرية. وذكر المؤرخون بالإجماع أن النبي كان يردد: نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. ولذلك حينما يرد الكلام عن السن، وهل أن السن يرتبط بالكفاءة، يبطله الاستدلال بأن الكفاءات لا ترتبط بالسن، وليست هناك ملازمة بين السن وبين القدرات والمواهب. وأوضح دليل على ذلك تنصيب رسول الله أسامة قائدا لتلك السرية وهو ابن 17 سنة، وضمن الجنود والمجندين هناك من يصل عمره إلى أكثر من 80 سنة وربما أكثر. النبي هو ولي الأمر وهو يعرف. إذن أم أيمن هي أم أيمن، وهي أم أسامة ابن زيد رضوان الله تعالى عليه. وهنا أنا أذكر حادثة طريفة ذكرها الشيخ الطوسي في الأمالي بأن عمرو بن عثمان عير أسامة بن زيد بعبارة سفيهة، دار كأنه بينهما سجال جدل شديد، فعمرو بن عثمان قال له: يا ابن السوداء، خاطب أسامة بن زيد، يا ابن السوداء ما أطغاك؟ قال: أنت أطغى مني إذ تعيرني بأمي، كأنه باعتبار أم أيمن كانت سوداء. فقال له: يا ابن السوداء ما أطغاك؟ قال له أسامة: أنت أطغى مني إذ تعيرني بأمي، وأمي والله خير من أمك، وهي أم أيمن مولاة رسول الله، وقد بشرها رسول الله في أكثر من موطن بالجنة، وإن أبي خير من أبيك، لأنه زيد بن حارثة صاحب رسول الله وحبيبه ومولاه وشهيد الإسلام في غزوة موتة. وفي هذا الإطار ما أجود قول الأديب: رب سوداء وهي بيضاء فعلا، كأنه حينما يختلف الاسم مع المسمى، فربما تجد إنسانا اسمه بخيل لكن مضمونا ما أشد كرمه وما أوسع سخاءه، أو ربما تجد إنسانا لونه أسود لكن هو سيد الأحرار، وتجد إنسانا ناصع اللون أبيض ولكنه أشد من العبد القن. إذن ليست المسألة ذات ارتباط. الأديب يقول: رب سوداء وهي بيضاء فعلا، حسد المسك عندها الكافور مثل قرص العيون، يحسبه الناس سوادا وإنما هو نور. وأنقل بعض اللقطات عن هذه المرأة التي قلت بأنها رمز من رموز الصادقين في الواقع. هذه المرأة أم أيمن، قال الكتاب أنه حينما اقتيد الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه مجبورا على البيعة للمسجد، أقبلت أم أيمن وصرخت بالشاخص في الأمور آنذاك، قالت: أنا أم أيمن حاضنة رسول الله، يا هذا ما أسرع ما أبديتم حسدكم ونفاقكم. وهنا يأمر أحد المتصدين للأمر بطردها من المسجد، فأخرجت من المسجد قسرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأم أيمن هي أحد الشهود التي شهدت للزهراء فاطمة سلام الله عليها بأن رسول الله أنحلها فدكا، بالإضافة إلى شهود الآخرين وهم الحسن والحسين وأسمى والإمام أمير المؤمنين، إلا أنه طعن بشهادتها بأنها امرأة أعجمية لا تفصح، الأعجمي بمعنى غير العربي. وأم أيمن هي إحدى المتحدثات للحوراء زينب بنت الإمام أمير المؤمنين، كانت تحدثها بما سمعته من رسول الله ومن الإمام علي والزهراء سلام الله عليها حول بعض الأحداث أو مستجدات الأمور التطورات، وكانت الحوراء زينب تصغي إليها. ولهذا عند احتضار الإمام أمير المؤمنين بالكوفة كانت الحوراء زينب تسأل الإمام علي بعض الأسئلة، كان الإمام يرد عليها ثم يقول: الحديث كما حدثتك أم أيمن، كما سمعتيه من أم أيمن، بمعنى أن الإمام كان يعني يقر لأم أيمن بالتوثيق و اعتمد حديثها، ومن يعتمده الإمام علي كفاه شرفا وما بعده شرف. وذكر المرحوم الصدوق رضوان الله عليه في الأمالي أن أم أيمن رأت في المنام كأن عضوا من أعضاء النبي سقط في بيتها، وعندما استيقظت كانت منزعجة وتبكي بكاء شديدا حتى أثار بكاؤها جزع جيرانها، إلى أن سألت الرسول صلى الله عليه وآله عن تفسير أو تأويل منامها. النبي ابتسم وقال: يا أم أيمن، ستلد فاطمة ولدي الحسين فتربينه وتلبينه فيكون أحد أعضائي في بيتك. فعلا فلما ولد الحسين سلام الله عليه وفي السابع من ولادته أمر رسول الله، حلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة على المساكين وعق عنه كبشا، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد من ثياب رسول الله، كان أحيانا تلفه بثوب من ثياب الرسول، وكان أحيانا كانت أم أيمن تلفه بثوب من ثياب أمه فاطمة. رحم الله الشيخ الفردوسي يقول خاطب الحسين: فلقد ولدت مطهرا في بردة من برد فاطمة تحاك وتلحم. فأقبلت أم أيمن بعد أن لفت الحسين ببرد الرسول، جاءت به إلى رسول الله، فصاح النبي مرحبا بالحامل والمحمول: يا أم أيمن، هذا تأويل رؤياك. الآن تطبقت الرؤيا تماما. وأخيرا وليس آخرا، أن أم أيمن بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها ضاقت الدنيا بعينها، فقطعت على نفسها أن لا تكون في المدينة. وطبعا ليس بالأمر السهل أن يترك الإنسان وطنه أو بلده، خصوصا كالمدينة المنورة مدينة طيبة. لكن لما قررت الهجرة من المدينة إلى مكة، كانوا بعض المعارف أو أصحابها يسألنها: ليش، لماذا تهجرين المدينة؟ فكان جوابها هذا: بأني لا أستطيع أن أنظر إلى مواضع كانت تسكنها الزهراء، فقررت السفر إلى مكة، وفي الطريق عطشت عطشا شديدا، فرفعت يدها إلى السماء ودعت ربها: يا رب، أيقتلني العطش وأنا خادمة فاطمة وأحبها؟ فأنزل الله عليها دلوا من السماء فشربت ولم تشعر بعدها بجوع ولا عطش، حتى توفيت بعد 7 سنوات. وكان الناس يتفقدونها في مواضع لا يوجد فيها الماء فلا يجدون فيها عطشا. وهنا أذكر هذه الملاحظة وأذكرها بمرارة، وقلبي يتقطع أشعر بالأسف. لقد قرأت في كتاب الإصابة لابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، لاحظت أن هذا المؤرخ وللأسف الشديد يروي هذه القصة بكاملها، وكيف نزل عليها الدلو من السماء، وكيف أن الله استجاب دعاءها، لكنه يحذف قسمها على الله بأنها خادمة الزهراء وتحبها. يروي القضية بالكامل لكن يحذف هذا الجملة أو المقطع الذي يرتبط بالزهراء. ولا أقول إلا هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله أم أيمن ووفق نساء المسلمين للاقتداء بسيرتها وتقواها وإيمانها وحبها للزهراء فاطمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.